الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 78 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. يعني كتاب جامع لعدة أبواب من أبواب المعاملات، سواء معاملة الإنسان مع نفسه أو معاملة الإنسان مع غيره. أما ما يتعلق بالنوم فقد من الله علي بتأليف كتاب أحكام النوم في الشريعة الإسلامية، وكان القصد منه أن أكتب ما يتعلق بأذكاره ونحو ذلك، ثم إذا بها أحكام كثيرة في الطهارة والصلاة والصوم والحج وغير ذلك من الأحكام. قال: باب يقوله عند النوم، أي من الأذكار. والنوم نعمة عظيمة يا أخوة، ففاقد النوم قد يكون فيه شيء من العلة، كما أن النوم الكثير سبب لكثير من العلل. أما النوم المعتدل فلا بد منه، فإن الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وجعل الليل سكنا وهدوء إلى غير ذلك. والجسم له قوى، إذا لم ينم ذهبت تلك القوى في الجسم. وأيضا المدارك لها قوى، إذا لم ينم يبقى الإنسان ربما في همه وفي غمه، بينما النوم يذهب عنه ذلك. أما ذكر الله عز وجل عن أهل بدر أنه أنزل عليهم النوم أمنة، وهكذا أهل أحد. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت رأسي يخفق حتى سقط السيف من يدي وهم يقاتلون. والخائف لا ينام، بينما هؤلاء أمن الله قلوبهم فنامت أعينهم. والنوم عون على الطاعة والعبادة، كما قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والنوم من سنن المرسلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل: أقوم فلا أنام، غضب، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وليس في الجنة نوم، لأن النوم أخو الموت، فهو موتة صغرى. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها فالشاهد أنه يتوفاها وفاة صغرى. وقد يتوفى بعض الأنفس في النوم وفاة تامة. والله عز وجل لكماله لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم في حق الله نقص وفي حق المخلوق كمال. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما نام حتى يسمع غطيطه، وكان إذا نام نفخ. وماذا تتحدث عن آية من آيات الله العظيمات؟ إذا عُلمها الإنسان يحتاج إلى منومات ومسكنات ومهديات، وربما لا يتحصل عليه، فهو آية من آيات الله. وأغلب الحيوان ينام، حتى الدواب تنام، ويذكرون عن الذئب أنه ينام بعين ويفتح عين، والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولهذا كان نوم النبي صلى الله عليه وسلم غير ناقض للوضوء. هناك أذكار عن خالد وغيره إذا لم يأتك النوم أن يقول: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، إلا أن فيها ما فيها. والنائم ترفع عنه التكاليف، رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا من رحمة الله، فإن النائم قد يأتي ببعض الأعمال المنافية للشرع، وربما حصل منه شيء. وألد نومه النوم بعد التعب، لذلك جاء في الحديث: ولا يعني ألد من نوم منها، يعني بعد تعبهم في السفر، ربما 5 دقائق 10 دقائق، سبحان الله، يقوم الإنسان وهو من شرح الصدر. وأيضا ضرب المثل بنومة العروس، نم نومة العروس، لأن العروس ينام بعد سهر وانتظار لعروسه، وتجد أنه لا يزعج ولا يقيمه إلا أحب الناس إليه، إما زوجه التي قد احتواها إلى بيته، وإما بعض أقاربه الذين يعتنون به عناية خاصة. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أبو عمارة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه، واجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه. فإن من نام عليهن كان له الأجر العظيم، إن قبضه الله غفر له، وإن أصبح أصاب خيرا. قوله: اللهم أسلمت نفسي إليك، استسلام وخضوع وانقياد. ووجهت وجهي إليك، أي في نومي وصحوي. وفوضت أمري إليك، أي توكلت واعتمدت عليك في جميع شاني، إيمان بالقدر. وألجأت ظهري إليك، استعانة رغبة فيما عندك، ورهبة من عذابك وسخطك إليك. وما أجمل أن يعبد الله عز وجل بالرغبة والرهبة. وأما تلك الصوفية نازك الملائكة التي تقول: عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة بئس ما يأفكون، قولها إفك، قولها إفك. قال الله عز وجل عن زكريا وابنه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله. أين المفر والإله الطالب؟ لا مفر. آمنت بكتابك الذي أنزلت القرآن ونبيك الذي أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: ورسولك، أو ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ونبيك الذي أرسلت. استدل به العلماء على أن باب الأذكار باب توقيفي لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وفي رواية: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذه سنة أخرى. ثم اضطجع على شقك الأيمن، وهذه سنة ثالثة يأتي بها النائم. وهذه كلها من السنن ليست من الواجبات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، متفق عليها. هذه الضجعة أنكرها السلف في المسجد، وأما في البيت فلا حرج أن يأتي بها. واستدل بها المصنف على النوم على الشق الأيمن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده الأيمن كما تقدم، ثم يقول: اللهم بك باسمك أموت وأحيا. فالنوم موت واليقظة حياة. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري، إليه البعث. وعن يعيش بن تخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذ رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث في حديث معلل للشيخ المقبل رحمه الله، في اختلاف واضطراب، ومع ذلك النوم على البطن مكروه، لأن الإنسان قد يظهر منه ما لا يجوز أن يظهر، وما لا يحب أن يظهر. فإذا كان به مرض محتاج إليها لا حرج، لكن التوسع فيها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعه. الحديث له ما يشهد له، لكن قضية النوم ليس لها شاهد كما أشار المحقق وهو معل. قال: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه، يعني حتى لا يقع التكشف ويظهر العورة. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. أصله في مسلم، حديث أصله في مسلم، وهو حجة على من لم ير الصلاة ركعتين بعد الشروق، لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وفيه استحباب الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس لذكر الله عز وجل ونحوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، وصف بيديه الاحتباء وهي القرفصاء. رواه البخاري. يعني ينصب رجليه ويأخذ بيديه، هذا هو الاحتباء. وبعض الناس يأخذ حبوة شيء من القماش يفصل ويدخله فيه فيأخذ بالركبتين مع الظهر كأنه متكئ على جدر. قال عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت رسول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة ورعدت من الفرق أي من الخوف. رواه أبو داود الترمذي في سنده عبد الله بن حسان التميمي مجهول الحال. يروي عن جدته صفية ودحبية بنت عليبة هما مجهولتان، وقد حسنه الألباني في صحيحه. قال عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي يعني الكف، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح في سند عن عنعنة بن جريج وهو مدلس، وصرح بمصنف عبد الرزاق لكن جعله عن عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه مرسل. وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة فقال لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون. رواه أحمد في سنده هشام بن سعد المدني وهو ضعيف، والحديث أيضا يحسنه الشيخ الألباني وصححه. قال باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. يعني إذا دخلت مجلسا ورأيت الناس كلهم في مجلسه لا تقيم واحد وتجلس بدل عنه، لكن لا بأس أن يقع التفاسح ويسر الله الخير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه تواضعه، وكذلك من حرصه على تطبيق السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم، يعني ما يحتاج إلى حجز سواء في المسجد أو في غيره، لكن إذا رجع إليه فهو أحق به ولا يحتاج إلى شهود، يقول يا أخي هذا مجلسي وليس هناك ما يستدعي إلى التنافر ونحو ذلك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي به المجلس، ما يدخل إلى آخر المجلس يزاحم الناس ويسبب لهم قلقا. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن، وشاهده البخاري ومسلم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن ثلاث نفر أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وأما حديث الباب ففي سنده شريك بن عبد الله النخعي ضعيف. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري، فيه فضيلة الاغتسال يوم الجمعة وهو واجب على الصحيح. يتطهر ما استطاع من طهر أي يدلك جسمه ويزيل ما به من درن، ويدهن من دهنه يعني يتطيب لأن الدهن طيب، فإن لم يجده من دهن بيته من أهله ما هناك طيب يسمى رجالي ونسائي. ثم أيضا قد قلبوا الأمر في هذا الزمان، طيب الرجال جعلوه خفيف الرائحة، وطيب النساء جعلوه شديد الرائحة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه، لا طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. الآن يقول لك هذا الطيب نسائي لأنه نفاذ، هذا خلاف الطيب الشرعي. وفيه ما سيأتي من الإنصات يوم الجمعة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي سلسلة حسنة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، لعل بينهما حديث وأحدهما يطمئن إلى الآخر. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن، فيه أبو مجلز لم يسمع من حذيفة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد في وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة، كما ترى الحديث ضعيف. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. فعلا خير المجالس أوسعها، أربع من السعادة، وذكر منها البيت الواسع. أما المجلس الضيق يصل الضيف لا يتسع لهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس، رواه أبو داود. وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنه وقال صحيح الإسناد. كما ترى هذه ثلاثة أحاديث، ما من حديث منها يخلو من مقال، ولكن أشد بعضها بعضا، وفيه كفارة المجلس سبحانك اللهم ربنا بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ونحو هذا من الأدعية. وقد ورد عن 15 صحابيا ومرسلين. وقد تكلم الحافظ على هذا الحديث في شرح آخر حديث من صحيح البخاري، وتكلم عنه ابن كثير في شرح في تفسير آخر سورة الصافات عند قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث له شواهد وهو من طريق ابن لهيعة وغيره، لكن هل يصل إلى أن يكون من أذكار المجلس؟ الله أعلم. ومعنى الحديث: اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، لأن الخوف من الله مع التعظيم سبب للبعد عن المعاصي والسيئات، وما يجر الإنسان على المعصية إلا ضعف خوفه من الله. أسأل الله العافية. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، لأن الطاعة سبيل إلى الجنة، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، صدق الاعتماد على الله والتوكل عليه والرضا بما قضى وقدر، فإن مصائب الدنيا تهون، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اللهم متعنا بأسماعنا، لأن الإنسان إذا فقد السمع فقد من مدارك العلم، وأبصارنا، لأن الإنسان إذا فقد البصر فقد أيضا من مدارك العلم، وقواتنا ما أحيتنا، لأن الإنسان إذا ضعف عجز عن القيام والفهم والعمل. واجعله الوارث منا، أي هذه الجوارح تكون مستمرة مع الإنسان حتى يلقى الله. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وهذا دعاء عظيم أن الله ينتقم للمظلوم من الظالم، فإن الإنسان إذا رأى ثأره ذهب ما في نفسه من القلق. وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن كل مصيبة تهون ما لم تكن في الدين، موت الزوجة، موت الولد، موت النفس، كله يهون إلا مصيبة الدين. إذا تحولت من السنة إلى البدعة، أو من الإسلام إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، مصيبة، وأشدها الردة، ويليها البدعة، وهكذا المعاصي. صلى الله العافية. وكم من إنسان يا أخوة يصاب في شيء من ماله فيتألم، ويأتي الناس لتعزيته وجبر مصابه، وقد أصيب في دينه ولا ينتبه ولا يلتفت له، ربما يكون تارك صلاة وما يدري أن هذه المصيبة والله أعظم من فقد المال والولد. كان هناك رجل غني ظالم غاشم، صلى يوم ولحقه الخسارة المالية، فقال: والله ما عاد أصلي. أيام جاءه أجله في حادث مروري، وكانت أمه تقول: يا ليت كان يصلي بالدنيا. يعني الأم العجوز البدوية أعقل من هذا الذي كان يشار إليه. فمصيبة الدين مصيبة، مصيبة في عدم الثبات، مصيبة في السيئات، مصيبة في القبر عند الممات، مصيبة في القيامة. ومن يخرجك من هذه المصيبة ومن هولها ومن شدتها؟ فعلى الإنسان أن يتفاقد نفسه، لا تكون مصيبته في دينه وهو لا يشعر، ولا تكون مصيبته في دينه أيسر من مصيبته في غيرها. يا أخي، غير الدين يخلف الله فيه، وإن صبرت كم لك من الأجور المضاعفة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن إذا كانت المصيبة في دينك بعد السنة بدعة، بعد التوحيد شرك، بعد الطاعة معصية، مصيبة لا يعبر عنها بأكثر من هذا، مصيبة. تجد أحدهم في أسوأ أحواله، مالك يا فلان؟ قال نزلت بمصيبة. فكلمة مصيبة تكفي في شرح هذا الشيء. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن الإنسان إذا كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولا يستقيم له حال، وإن فسد حاله فسد مآله. ولا مبلغ علمنا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكم من إنسان يصنع الصناعات العجيبة وهو كافر بالله، كافر برسول الله، كافر بكتاب الله. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، مصيبة إذا سلط عليك عدو لا يرحم، مصيبة. يتفنن بعذابك، أنت تبكي وهو يضحك، أنت تصيح وهو يزيد في تنكيل بك. انظر إلى هذا الدعاء العظيم، كان والدي الله يرحمه يقول: يا بني عدوك ما يرحمك. وهو صحيح يا أخوة، معناها صحيح، العدو لا يرحم، الصاحب يرحم، الأم ترحم، القريب يرحم، البعيد يرحم، إلا العدو. قد ذكرت لكم قبل ليال أن ابن هبيرة قتلوه بالسم، لا لشيء، حسد، كان عالما مع جلالته ووزارته، ثم بلغ بهم العداوة أن اشتروا كتبه بعد موته يمسحونها بالماء. وإلا كثير من الناس إذا مات عدوه ربما يرحمه إذا مات الميت، إلا عداوة الحسد، انظر كيف تلحق صاحبها. فنسأل الله ألا يسلط علينا من لا يرحمنا. اكثروا بهذا الدعاء يا أخوة: ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، كائن من كان. وأيضا نسأل الله ألا يجعل لمبطل علينا سبيلا مطلقا، لأن المبطل إذا جعل له سبيل على المؤمن آذاه وأتعبه وأقصاه، وأن تتألم وهو يضحك، وأن تشرد وهو يتبجح، عدو ولا أشد من عداوة المشركين للمسلمين، سواء عداوة المشركين أصحاب الشرك الأصلي كاليهود والنصارى والبوذيين والهندوسيين، أو عداوة المشركين الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، كالرافضة والباطنية وقلاة الصوفية وجميع عباد القبور، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لما دخل محمد علي باشا إلى بلدة العيينة الرياض حاليا، قتل العلماء وسبى النساء وجعل يضرب بالعود والطبل على جثثهم ويرقص عليهم بالخيل، عداوة. العدو لا يرحم، لا سيما عداوة الدين. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. فكن بالله معتصما وإليه لاجئا وبه مستغيثا وعليه معتمدا، ألا يسلط عليك عدوا لا من الإنس ولا من الجن ولا من الدواب. الحية عدو الإنسان، العقرب عدو للإنسان، حتى الفأرة الفويسقة والوزقة سام أبرص، وهكذا كثير من الحيوان. فإذا تسلط عليك العدو آذاك وأتعبك، ولا ينفع معه اعتذار ولا تودد ولا تألم، بل بالذات الإنسان يتفنن في تعذيب خصمه. وقد ذكرت لكم أن الإنسان إن لم يستقم على الكتاب والسنة أسوأ من الحيوان البهيم، أسوأ من الحيوان البهيم. يا أخي يضرب المثل بالأسد في الفتك وبالنمر وبالذئب، ربما يفتك بفريسته يميتها. أما هؤلاء يتفننون في تعذيب الناس. انظر إلى ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم بالمناشير ويمشطونهم بأمشاط الحديد، ولو عاد الإنسان إلى ما فعله النصارى الصليبيون بالمسلمين في الأندلس لرأى العجب، يعجز عن قراءتها فضلا عن أن يشاهدها. كيف لو شاهدها؟ يعني كراسي للموت يضعونه على الكرسي ثم تأتيه سيوف من جميع الجهات، وصناديق للموت يضعونه داخل صندوق وتدخل عليه السيوف منها هنا ومنها هنا. وهذا عاد فيها ما فيها، بل أشد من ذلك، ربما يضعونه في مثل الصندوق ثم يضعونه ممتدا في عمد ممدد لا يستطيع الحركة. كم يبكي، كم يصيح، كم يتألم. وهكذا الصينيون الآن ما يفعلونه بالمسلمين في الرهوانجيا، ما أدري ما اسمها، هكذا يعني يتفننون في تعذيبهم تفننا. السجن عذاب، كيف إذا انضاف إلى السجن تدبيس المصامير وشد الأوتار وتقطيع الأعصاب، وتارة يربطونه جالسا، تارة يربطونه مفككا، وتارة يعلقونه، وهكذا كل المبطلين عندهم من هذه الأساليب السيئة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يتولانا بعنايته، وإذا أراد فتنة أن يتوفانا غير مفتونين، ولا يبتلينا بهذا العذاب المهين. واشتهرت البعثية بهذه الأساليب والاشتراكية، وهكذا كثير من الناس الذين قل ورعهم وخوفهم من الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا الذين يعذبون الناس في الدنيا، شد الناس عذاب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. والله يا هذا الذي الآن يشد المصامير في بني الإنسان ظلما وجورا أنه سيسمر في نار جهنم إن مات قبل أن يتوب، الجزاء من جنس العمل. والذي يقطعهم ربما يكون جزاؤه ذاك، والذي يقتلهم ربما يصيبه الهوان في الآخرة وفي النار. فهم يقدمون لأنفسهم ما سيكون من العذاب الأليم والخزي الجسيم. والمسلم نسأل الله أن يرحمه برحمته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذا المجلس يكون مجلس حسرة لأنه لم يذكر الله فيه، ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بمعروف، ولم ينهى عن منكر، ولم يتلقى العلم والإيمان. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني لا خير في المجالس إن لم تكن على ذكر الله وطاعته. قولوا لأصحاب مجالس القات، قولوا لأصحاب مجالس الدمنة والشطرنج والكيرم، قولوا لأصحاب مجالس كرة القدم، قولوا لأصحاب مجالس الغيبة والنميمة، أين هم من هذه الأحاديث؟ أين هم من هذا الوعيد؟ ألا يسارعون في شراء أنفسهم من الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. يسمعون الذكر ويعرضون عنه، بينما الواجب إذا سمعوا الذكر أن يأتوا إليه وأن يستمعون أحسنه وأن يعملوا به. وهكذا قولوا لأصحاب التلفزيونات والدشوش وأصحاب المقاطع الخليعة، أين هم من هذه الأحاديث الحاثة على طاعة الله الزاجرة عن معصية الله؟ إنها الغفلة، إنها القسوة، إنها الإعراض. ولكن سيندم كل واحد حين لا ينفع الندم. قال وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضيعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. باب الرؤيا ما يتعلق بها. قال الله تعالى: من آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وجاء عن ابن عباس في مسلم: يراها المؤمن أو ترى له. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. اتفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. جاء من 46 وجاء 25 وجاء 75، وهذه تختلف من حيث الرائي ومن حيث صدقه ومن حيث الزمان. قال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. سيراني في اليقظة لعله يراه يوم القيامة، مات على الإيمان والإسلام. أما ما فعله ابن حفيظ هذا الصوفي القبوري صاحب تريم، حشر حوله الطلاب ثم جعل يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر العيون والحركات كأنه يراه يمشي أمامه، هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان عليهم، إن لم يكن من شيطنتهم هم، ليزداد اغترار الناس بهم. الشيطان لا يتمثل به، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما رأى في اليقظة، يراه مربوعا، يراه كث اللحية، يرى وجهه مثل القمر، ويرى وجهه في بياضه مثل السيف، ليس بالطويل، ليس بالقصير، ليس بالسمين، وهكذا. أما أن يحضر عندهم، يحضر في موالدهم ويحضر ليروه، يصورون على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. تجد له أتباع، وتجد من يصدقه على هذه الخرافة وهذه الزندقة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. متفق عليه. وفي قصة أن الراوي قال: كنت إذا رأيت الرؤيا كأن جبل يكون علي، لكن الإنسان إذا رأى رؤيا تصره فرح بها واستبشر، وإن رأى رؤيا شديدة لا تضره. الرؤيا تضر ولا تصر ولا تضر، قد تكون نظارة ما هي خلاص ستقع، قد تكون نظارة من تقصير، قد تؤول تأويل حسن. وأيضا لا تحكم على الناس بمجرد الرؤيا، لا سيما إذا كان المؤول من أصحاب النيات السيئة. رأيت الشيخ فلان محلوق اللحية قال: هذا قليل دين، هذا قليل ورع. وهو قليل الدين وقليل الورع. وإلا حلق اللحية في حق الصالح لها وجه حسن، قد يكون عنده هم، عنده غم، عنده دين، عنده مرض، عنده 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 أشياء كثيرة وهكذا. فالرؤية أحيانا تختلف باختلاف الرأي مع أنها رؤية واحدة. قال رأيت أني أؤذن وهو رجل صالح، قال له تحج هذا العام إن شاء الله. قال الثاني رأيت بأني أؤذن، قال تسرق وتفضح لأنه سارق. فهكذا تختلف. مثلا يقول رأيت وأنا أكل قات، قد يكون من الصالحين لعله مرض يا أخي، مرض في فيه أو مرض كذا أو كلام لغو. وذاك مباشرة لعلك تغتاب، لعلك تنم، لعلك كذا. أيضا كثير من الناس يتشككون في هذا الباب، يقول رأيت أني آتي بعض محارمي، أو المرأة تشكك رأيت فلان معي في المنام وهم محارمي. إحسان، عطاء، إكرام. وبعضهم ربما يقع شك في أخيه أو في أبيه أو في صاحبه بمجرد مثل هذه الرؤى. فالرؤى تصر ولا تضر، والرؤى لها تأويلات، والمؤول قد يصيب وقد يخطئ. ليس تأويله بنص وحي، إنما قد يصيب وقد يخطئ. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان. الحلم تهاويل، والرؤيا الحسنة يعني جميلة بشارات. لكن أيضا المؤول كما قلت لكم، وإن ترى الطنبور وسط المسجد فأول المسجد واترك الردي. أين المؤول الذي يلحق لك كل كلمة؟ هذا ما هو صحيح. إذا رأيت رجلا في وسط مسجد مع الطنبور، أول المسجد إن شاء الله أنك في خير وعلى صلاح، واترك الردي من الرؤيا، اهمله، لا تنظر إليه ولا تلتفت إليه. لأن الرؤيا عبارة عن رموز، رموز. وقد يكون الرمز يعني الحلم طويل والرمز شيء يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأن في سيفي ثلمة، ورأيت بكرا تذبح، ورأيت كذا وكذا. فسر بما وقع يوم أحد. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفذ عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضر. في رواية فليصلي. متفق عليه، النفس نفخ لطيف لا ريق معه. وأيضا يا أخوة، بعض الناس قد ترافق الرؤيا تطير، فلذلك أول ما يجد رؤيا يتشاءم فيقع عليه ما تشاءم منه. قل لك أنا قد رأيت، اعرض عنها ولا تبالي، والله ما يقع حاجة إن شاء الله. وأحيانا في زمن الفتن لكثرة الهموم والغموم، قد الإنسان يرى رؤيا ويقول لك والله أني نمت وأنا ما أفكر في هذا الشيء، يعني يريد يأكد لك أنها رؤيا من الله وأنها وحي، وهم قد مليء وسوسة من كثرة الفتن. الإنسان يستبشر. فمن باب البشارة رأيت اليوم، وما أدري قرأت وقرئ علي أو كتبت، سعيد بن منصور صاحب السنن، صاحب التأليفات والرواية، فرجوت سعادة ونصر. ما أذكر ما قبلها ومن بعدها، لكن هذا الذي قمت عليه، فقلت إن شاء الله سعادة ونصر من باب التعبير بالاسم. قال النفس نفخ لطيف لا ريق معه، وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. يبصق يعني ينفث كما تقدم، استعذ بالله من الشيطان ثلاثا حتى ينساها ولا يلتفت إليها ولا يبالي بها، وليتحول عن جنبه حتى إذا كان للشيطان وجود مع ذكر الله والتحول ما يكون للشيطان مشاركة بعده. وعن أبي الأسقع عاثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. يعني أن يدعي إلى غير أبيه زهدا في أبيه، وأن يري عينيه ما لم ترى، أي يقول تحلمت ورأيته كذاب، أو كذلك يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي خطره وضرره في كتاب العلم، والله أعلم.